عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في عالم التنزل عن عالم التقرب. والتنزل يعني إمكان الوجود، يمكن أن يتصور بمعنى الطبيعة الموجودة، ويمكن أن يتصور بمعنى إيجاد الطبيعة. وواضح الطبيعة الموجودة مبتلاة بمحذور تحصيل الحاصل، فيكون المقصود من مثلا صلي أطلب منك إيجاد طبيعي الصلاة. هذا ما تقدم منه سلفا. الآن راح يدخل في بحث حقيقة هو في غنى عن الدخول في هذا البحث، بس خوف هذه أزمة دخول الفلسفة على علم الأصول. أنا في البدء أشرح هذا البحث استعارة عما هو المذكور في علم الفلسفة. بعد ما أبين هذا المطلب الفلسفي، أحاول أنزل هذا المطلب على مقامنا. فأمامي في الحقيقة جهدين، الجهد الأول البحث الفلسفي، الجهد الثاني تنزيل ذلك البحث الفلسفي وربط ذلك البحث الفلسفي فيما نحن فيه. الكل منا الجهد الأول، الكل منا سمع ببحث أصالة الوجود وأصالة الماهية. ما المقصود من بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية؟ الأزمة في هذا البحث أيها الأخوة ليس أزمة تصديقية، إنما الأزمة هي أزمة تصورية. أنا لتوضيح المقصود من أصالة الوجود وأصالة الماهية، إحنا رح نذكر قضية. فقولنا الإنسان موجود، فقولنا الإنسان موجود، رجاء لتغيّد للقضية، يعني مو تسوي لياها الإنسان ضاحك الإنسان، لا، محمول القضية وجود. لا شك في أن الإنسان موجود في عالم الذهن. عندنا مفهومان، مفهوم الإنسان ومفهوم الوجود، وأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الوجود، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن هل بأزاء كل من هذين المفهومين له شيء ما وراء في الخارج، أم أنه ليس لهذين المفهومين الذهنيين شيء ما وراء في الخارج؟ يعني هل أن ما بأزاء مفهوم الإنسان هناك في الخارج طبيعي الإنسان، وما بأزاء مفهوم الوجود هناك أمر الوجود في الخارج، بحيث يكون كل من المفهومين له معادل في الخارج؟ هل يمكن أن يقول كذلك؟ هذا التساؤل الأول. المرحوم الشيخ أحمد الأحسائي كان يرى أن ما بأزاء كل من هذين المفهومين شيء في الخارج، فكما أن الإنسان له ما بأزاء في الخارج، الوجود له ما بأزاء في الخارج. هذا كان هو رأي الشيخ أحمد الأحسائي، أن هذين المفهومين لهما ما بأزاء في الخارج. طبعا لهما ما بأزاء في الخارج على أن يكون التركيب فيهما إما تركيبا انضماميا وإما تركيبا اتحاديا. أشكل الجميع على المرحوم الشيخ الأحسائي، يلزم دائما أن يكون الشيء الواحد شيئان، وحيث أنه لا مجال أن يفترض الشيء الواحد شيئان، إذا لا مجال للقول بنظرية الشيخ الأحسائي. أصالة كل من الوجود والماهية الذي هي نظرية الشيخ الأحسائي، أي شنو معنى أصالة؟ يعني هم المفهوم الأول له ما بأزاء، هم المفهوم الثاني له ما بأزاء. أصالة كل من المفهومين أصالة الوجود وأصالة الماهية، ارتأى المرحوم الشيخ الإحسائي إلى أصالتهما، أعني الوجود والماهية، ورد هذا القول، لأن لازم هذا القول دائما يلزم أن يكون الواحد اثنان، دائما يلزم أن يكون الواحد اثنان. مقابل هذا الرأي، إذن صحيح أنه عندنا في الذهن تعدد، لكنه في الخارج ليس عندنا تعدد، وإنما في الواحد في الخارج إيش عندنا؟ عندنا شيء واحد. هذا الشيء الواحد ما هو في الخارج؟ ما هو ذلك الشيء الواحد بعدما كان في عالم الذهن متعدد؟ هل أن الذي بالخارج هو الوجود، أم أن الذي بالخارج هو الإنسان؟ إذا قلنا أن الذي بالخارج هو الوجود، نحن من أنصار القول بأصالة الوجود. طبعا شوي خلوني أحكي على أصالة الوجود. أصالة الوجود، إذن الآن ما بينته هو شنو؟ عبارة عن تعددية ذهنية، لكن في الخارج ليس عندنا إلا شيء واحد، ذلك الذي هو بالخارج ماذا؟ هو الوجود. الماهية شنو؟ الماهية شنو؟ الماهية مثل عالم التشبيه للفكرة، مثل عالم الصورة الذهنية. الصورة الذهنية جهاز إدراكي، جهاز معرفي في عالم الذهن، وإيجاد المفاهيم وإيجاد الصور وإيجاد المعاني ما هي إلا أجهزة إدراكية، وإلا في الخارج خب ما عندنا ماهيات وليس عندنا صور. لذا لو عشنا إن شاء الله في عالم ما وراء هذا العالم الذي تغيب فيه العلوم الحصولية وتفعل فيه العلوم الحضورية، هناك في ذلك العالم الجهاز الإدراكي الصوري يعطل، فالماهيات جهاز إدراكي أنشئ في نشأتنا الدنيوية لأجل التفاهم فيما بيننا، كما أن الألفاظ. لماذا خلقنا عالم الألفاظ؟ لماذا خلقنا عالم الألفاظ؟ إنما أوجدنا عالم الألفاظ لأجل التفاهم، وإلا إذا كان بإمكاني أن أنقل مقاصدي إليك وتنقل مقاصدك إلي بلا المرور من قناة الألفاظ، كنا نحتاج إلى الألفاظ؟ كلا. وإنما الذي يحكمني ويحكمك هو الخارج، والألفاظ وسيلة إدراكية لأجل التفهيم والتفهم، فهي ليس جهازا أصيلا وليس شيئا حقيقيا، وإنما شيئا لأجل التفاهم. هؤلاء أصحاب القول بأصالة الوجود ماذا يدعون؟ هذا الفكرة الأولى في أصالة الوجود، إن الذي يحكم في عالم العين والخارج هو الوجود. ما عندنا نار، عندنا وجود النار. ما عندنا ثلج، عندنا وجود الثلج. ما عندنا زيد، عندنا وجود زيد. ما عندنا إنسان، عندنا وجود الإنسان. أجل، زيد والإنسان والثلج والنار هذه أجهزة إدراكية أنشأناها بناء على أن المعرفة للإنسان في عالم النشأة الدنيوية معرفة حصولية، فأنشأنا شيء بعنوان المفاهيم. بعنوان شيء الماهيات. فالماهية أي المفهوم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جهاز إدراكي، مو هو الذي، ولذا الذي له الأثر، الإحراق أثر للنار أو أثر لوجود النار، ليس أثر للنار، إنما الإحراق أثر لماذا؟ لوجود النار. البرودة ليس أثر للثلج، إنما البرودة أثر لماذا؟ لوجود الثلج. إذن كل ما يحكمني في عالم الدنيا وجود فوجود فوجود. شلون؟ لو افترضنا إنسان يقف أمام بحر عينه لا ترى إلا البحر، هو لا يرى إلا ماء، ما عنده شيء آخر. الذي يشغل عينه هو شنو؟ ماء. نعم، ربما بلحاظ لوقوفه في مكان يقسم الماء إلى ماء، إلى الجانب الأيمن وإلى جانب الأيسر، ليس في الخارج عندنا ماء أبيض، ماء أيمن وماء أيسر، إنما في الخارج ما عندنا إلا ماء. أما جهاز الإدراك لمقاصد معينة أوجد الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإلا عطل جهاز الإدراكي، إلغي جهاز الإدراكي، ماذا هو الموجود؟ ماء ماء ماء. إذن الجانب الأيمن والأيسر ليس حيثية حاكمة في عالم الخارج، وإنما الأيمن والأيسر حيثية متولدة من الجهاز الإدراكي للإنسان بسبب من الأسباب، كما أنه عالم الألفاظ جهاز إدراكي ليس له ما وراء الواقع. سواء سمينا القلم قلم أم سميناه دفتر، الحقيقة هي الحقيقة. الآن في مقام التواضع والتفاهم قلنا نسمي هذا قلم ونسمي ذاك دفتر، فلم يكن القلم داخل كجزء في حقيقة القلم. لفظ القلم ليس له مدخلية، ولفظ الدفتر ليس له مدخلية، إنما في الخارج ما عندنا إلا قلم ودفتر. إذن هذه الألفاظ شنو؟ هذه عبارة عن أساليب التفاهم. هؤلاء ماذا يريدون أن يقولون؟ إن الذي يحكم في عالم العين والخارج والواقع ونفس الأمر ما هو إلا الوجود، وإن صاحب الأثر هو الوجود، وأما الماهية المسمات بالمفاهيم فهي أجهزة إدراكية إنما نحتاج إليها لمن عاش العلوم الحصولية، ولمن عاش في عالم النشأة الدنيوية. وأما بالنسبة لمن يعيش في عالم الدنيا، هنيئا له، العلوم الحضورية ولمن عاش ما وراء هذه الدنيا بالعلوم الحضورية، الذي العلوم الحضورية يعني شنو؟ صورة حضور نفس الخارجي، مو حضور شنو؟ صور نفس الخارج. هنا بعد نحتاج إلى ماهية؟ لا نحتاج إلى ماهية، نحتاج إلى لفظ. حديث أهل الجنة لم يكن حديث الألفاظ، وإنما حديث الحضور، حديث الوجود. شلون الآن إحنا بعض الناس عند كل الناس عند علم بنفسه، هذا علم حضوري، ما يحتاج إلى معلم، ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولا يحتاج إلى كلفة، فإنه عارف بنفسه، عالم الآخرة على التحقيق هو عالم الحضور، بمعنى أن كل شيء حاضر لدى كل شيء، كل شيء حاضر لدى. نعم، هذا بعد مسألة أخرى، أن عالم الآخرة تكون عبارة عن أوعية مختلفة. هنا احنا نصنع الأوعية، كل واحد يصنع وعاء في هذه الدنيا. مرة واحد وعاء يستقبل لتر واحد، ومرة وعاء يستقبل ألف لتر، ومرة وعاء سعة وعاء يستقبل. وعلى أثر هذه الأوعية يصير عندنا تفاضل فيه. فلذا هناك مو عالم حسرة. ليش مو عالم حسرة؟ ماكو عالم، مع أنه يعيش في الجنة النازلة، ما يعيش في الجنة العالية. ليش يعيش في الجنة النازلة؟ لأنه هو سعة وجوده هذا. شايفين بعض الناس هو مقالي درس نهائيا. أمي سعة طموحه شنو؟ أن يصير خباز أو حمال أو كذا، سعة وجوده هذا هو تركيب تركبها بنحو. لذا ما عندنا عالم الحسرة. وهناك سؤال يرد، كيف تقولون بأن الجنة ذات مراتب، والحال إننا عرفنا أنه عالم الجنة ليس فيه حسرة؟ فإذا ليس فيه حسرة، كيف من هو كان في المرتبة النازلة كيف لا يتحسر على من كان في المرتبة العالية؟ هناك جوابان. جواب الأول وهو جواب إسكاتي، أن أصحاب النظرة الجنة النازلة محجوبين عن أصحاب الجنة العالية، عبالهم هي هاي الجنة بس. كل واحد يعيش في جنته، بعد ما يدري أكو جنة فوق جنته. هذا رأي، فما أكو حسرة، يدفعون الحسرة عن هذا الطريق. أكو رأي آخر وهو التحقيق، لا، هو وعاء نحو وعاء لا يتحمل، مثل الوعاء أبو اللتر. أقصى ما يريده من أمنية شقد؟ أقصى أمنيته شنو؟ أن يحصل اللتر. هو يقول أنا ظرفي لتر، فلا أنال إلا اللتر الواحد، لا أنال بعد لترين، أبو اثنين ينال لترين. وهذا الذي نقوله في عالم الدنيا، أقل ذنب يقلل من سعتك الوجودية، وكل عمل صالح يزيد في سعتك الوجودية. وهذا أثر وضعي، يعني الندامة والاستغفار والتوبة وال هذه أمور لها المدخلية في عالم آخر. أما في عالم السعات الوجودية، قضية لو أذنب الإنسان أدنى ذنب ثم كفر عن ذنبه بألف مرة، سعة الوجودية انخفضت، وعاء انخفض، بعد ماكو مجال للترميم، مجال الترميم انتهى. لذا قد لازم الإنسان يدير باله. احنا في عالم الدنيا نريد نروح لبغداد، اذا روح للجراج وشفنا سيارة شوية مو على مزاجنا ومو على مرامنا وهي كلها ساعة ساعتين لبغداد، نقوم نمنن وننتظر الى ان نحصل فالسيارة ذا، لانها حتى تنقلني براحة. فكيف بنا إذا أريد نعيش حياة سرمدية أبدية مخلدة؟ سان إذا واقعا أزمتنا أزمة غفلة، أزمتنا أزمة غفلة، أزمة الإنسان الغفلة، عدم اليقظة. من سان يصير شيطاني لأنه يعيش غفلة، رحماني لأنه يعيش التفات على يقظة تامة من أمره. يدري ايش يصير، يدري الآن دي يصنع، الآن دي يصنع وعاء ودي يحارب الزمان. الزمان يسعى في أن يمنعه عن صناعة الأوسع، ولكنه النفس الرحمانية تسعى في إيجاد السعة الوجودية. لذا حسب، إذن عالم الآخرة ليس عالم الألفاظ، عالم الآخرة ليس عالم الماهية، عالم الآخرة عالم حضور الشيء لدى كل شيء. هذا المعنى الأول للمقصود من أصالة الوجود. إذن أصالة الوجود شنو؟ ما يترتب الأثر على نفس الوجود. أصالة الوجود شنو؟ ما تكون الماهية مجرد جهازا إدراكيا في ظرف معين. بعد هؤلاء يقولون إذا مثلا جاء زيد، يقولون إسناد المجيء إلى زيد إسنادا مجازيا. ليش؟ لأنه الذي هو ذا الأثر الخارجي من هو؟ الوجود. وحاق العبارة شو تصير؟ جاء وجود زيد. طبعا فجاء زيد وجاء وجود زيد، نقول جاء وجود زيد قضية حقيقية إسناد إلى ما هو له، أما جاء زيد إسناد مجازي لأنه إسناد إلى غير ما هو له. ولا يقال هنا أكو فد ملاحظة أرجو الالتفات إليها، هذه مزايدة من الحمقى، أكو مزايدات احنا نعبرها مزايدات الحمقى. قال يعني هذا إذا تقولون جاء زيد قضية مجازية، لابد أن إذن نقول كل ما ورد في لغة العرب فهو لابد أن يكون من المجاز. من يقول في كلامنا جاء وجود زيد؟ بالعكس، ما عندنا في القرآن وجود السماوات والأرض، وإنما السماوات والأرض والجبال، ما عندنا وجود الجبال، هذا القرآن أمامنا. يعني هذه النظرية تنتهي بنا إذا قلنا بأصالة الوجود، تنتهي بنا ماذا؟ إلى القول بأنه جاء زيد مجاز، يلزم أن يكون لغة العرب كلها مجاز. وهل يلتزم بذلك؟ الجواب هذا مجاز فلسفي وليس مجازا لغوي. والمجاز الفلسفي يجتمع مع الحقيقة اللغوية. المجاز الفلسفي يجتمع مع ماذا؟ فهو في الوقت الذي هو حقيقة لغوية عند أهل اللغة وأهل العرف، لكنه عند الفلاسفة شنو المانع في ذلك؟ لأن الجهاز المعرفي مصدرة الفلسفة غير مصدرة العرف، فإذا المصدرة غير مصدرة بلحاظ مصدرة العرف فهو حقيقة وليس بالمجاز، لكن بلحاظ مصدرة الفلسفة فهي مجاز. وشنو الطريق في ذلك؟ هذا معنى أصالة الوجود. أصالة الوجود، لذا بناء على هذه النظرية بعد الله شنو؟ سبحانه وتعالى وجود، وأنا شنو؟ وجود، لكن ذاك وجود سعي لا متناهي في وجوديته، غني واجبي، وأنا وجود فقري، وجود ممكن، وجود بأمس الحاجة إلى، وجود رابط، وجود حرفي، وجود مضاف إلى وجود الباري. ولكن القانون الحاكم وجود وجود وجود، يصير مثل إيش؟ مثل العين الذي تنبع الماء وذاك الرافد الصغير، هذا الرافد، والباري عز وجل عين، ولكن أنا مع الله مشترك في ماذا؟ في الحقيقة. ماء ماء، وجود وجود، هذه النظرية هي أصالة الوجود. نجي إلى النظرية الثانية، أصالة الماهية. طبعا النظرية الأولى منسوبة إلى المشيائيين، والنظرية الثانية منسوبة إلى الإشراقيين، وإن كان في النسبة تأمل هذا بعد تحقيق في تاريخ الفلسفة أنه شنو هؤلاء يقولون، أو أن هذه القضية ما كان ملتفت إليها إلا في زمن المرحوم صاحب الأسفار قدس الله نفسه الزكية رحمة الله عليه. النظرية الثانية أيها الأخوة أصالة الماهية، لأنك أشرح شيء المقصود، قلت أرجع أقول لحد الآن أنا ما ترى تحدثت في الدليل، وإنما أتحدث كمبدأ تصوري، وأريد أختم هذا الملف، يعني أريد أفهم أن أصالة الوجود ترى يفهم بتفسيرات متعددة، واتضح أن أصالة الوجود شي يقول جاء زيد قضية مجازية على غرار قولنا جالس السفينة متحرك، لا على غرار قولنا، التفت لحضره، لا على غرار قولنا أنه السفينة الثانية متحركة تجرها سفينة أولى، حتى فرض أنه الماهية وجود اعتبار أن الماهية اعتبارية بمعنى تبعية، احنا مو نقول تبعية، وغلط إذا واحد يفسر الاعتبارية الماهية بمعنى تبعيتها، وإنما اعتبارية الماهية بمعنى مجازيتها. لذا التشبيه الصحيح إذا أريد أن نشبه علاقة وجود زيد وعلاقة زيد على أنه نقول جاء وجود زيد حقيقي وجاء زيد مجازي، إذا واحد يشبه بماذا يشبهه؟ السفينة متحركة، جالس السفينة متحرك، القضية الأولى إسنادا حقيقيا، القضية الثانية إسنادا مجازيا. ومن الغلط أننا ننظر لما نحن فيه بمثال السفينة الأولى والسفينة الثانية، لأن السفينة الأولى والسفينة الثانية اثنين إسناد الحركة إليهن حقيقي، غاية الأمر واحدة هي بنفسها تتحرك والثانية بالتبعي. لا نريد أن نجعل مقامنا من هذا القبيل، وإنما مقامنا من قبيل الأول. إن شاء الله واضح المقصود. هذه أصالة الوجود. نجي إلى النظرية الثانية. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أصالة الماهية. أولا لا بد من أن نلتفت، وهذا أهم غلط شائع، الماهية في عالم التقرر لم يدع ولا فرد واحد على أنها أصيلة. ما ادعى واحد قال أصالة الماهية بمعنى أن الماهية في عالم تقررها أصيلة، لأن الماهية في عالم تقررها لا تتصف بالأصالة ولا بعدم الأصالة، لا تمسها يد الأصالة ولا تمسها يد عدم الأصالة. الماهية في عالم تقررها هي ليست إلا هي لا أصيلة ولا اعتبارية. أصالتها واعتباريتها في وعاء تنزلها، أما قبل تنزلها لا تكون محكومة بالأصالة، كما لا تكون محكومة بماذا؟ كما لا تكون محكومة بالاعتبارية. الاعتبارية والأصالة شؤونات عالم التنزل، أما قبل عالم التنزل هي لا موصوفة بالأصالة ولا موصوفة بمن؟ بالاعتبارية. هاي نقطة راس سطر، هذا خليه يلتفت. الماهية في عالم التقرر قبل عالم التنزل لا توصف بماذا؟ بالأصالة، كما لا توصف بالاعتبار. إنما اتصافها بالأصالة أو الاعتبار بعد تنزلها من وعاء إلى وعاء آخر، من وعاء التقرر إلى وعاء الكينونة. هذا افتهمنا. خب شنو معنى أصالة الماهية؟ هسه اللغة الساذجة، اللغة البسيطة، اللغة التعليمية إن صح التعبير، أقول ها إن الأثر، إن الأثر ساعدني، فأثر مو وليد الإحراق، ليس الإحراق أثر وجود النار، وإنما الإحراق أثر ناري. البرودة ليس أثر وجود الثلج، وإنما أثر نفس الثلج. هذا تعبير الأصالة. أصالة الماهية يعني ذات الأثر. أصالة الماهية ذات الأثر. وبعد هم بعد تعبير، هذا تعبيرات ترى تعليمية، هاي مو تعبيرات عمقية. تعبير الثاني شنو؟ ها إسناد التحقق إليها إسنادا حقيقيا، وإسناد التحقق إلى الوجود يكون إسنادا مجازيا. يعني شو يصير؟ الإنسان موجود قضية حقيقية إسناد إلى ما هو له، أما وجود الإنسان موجود هذه قضية تصير قضية مجازية. جيد، هذا بنا، هذا تعليمي. روح إلى العمق. أصالة الماهية هو الماهية بالحمل الشائع الصناعي لا بالحمل الذات الأول. أصالة الماهية أننا نريد أن نقول أن ذا الأثر هو الماهية بالحمل الشائع الصناعي. الماهية حينما تتلبس الحمل الشائع الصناعي تصير أصيلة، أما الماهية قبل أن تتنزل إلى عالم الحمل الشائع الصناعي وتبقى في دائرة الحمل الذاتي الأول، إيش يصير؟ تصير غير أصيلة، يعني تصير غير أصيلة، لا أصيلة ولا. الماهية بلحاظ حملها الذات الأولي لا أصيلة ولا اعتبارية، إنما تكتسب أصالتها إذا صارت ماهية بحملها الشائع الصناعي. طبعا بناء على هذا أن مفهوم الوجود هو مفهوم إدراكي تفاهمي، بناء على هذه النظرية الوجود مختلق الذهني، الوجود ليس لهما بأجزاء في الخارج، الوجود جهاز لأجل التفهم والتفهيم، الوجود كاللفظ كما أن اللفظ جهاز تفهيمي، مفهوم الوجود أيضا جهاز تفهيمي، فليس عندنا في الخارج وجود. إذن إيش عندنا في الخارج؟ عندنا ماهية، عندنا ماهية. طبعا أصحاب هذه النظرية نسألهم سؤال، الله شنو سبحانه وتعالى خالق الكون بارئ الكون شنو؟ هناك رأيان، الرأي الأول الله ماهية لكنه ماهية مجهولة الكنه، أصحاب أصالة الماهية قالوا كل ما يحكم في الكون ماهية. غاية الأمر الماهيات على قسمين، قسم ماهية معلومة الكنه وقسم ماهية مجهولة الكون. بناء على هذا الرأي بعشينه، هل لله عز وجل ماهية لم له ماهية؟ نعم له ماهية، لكن ماهيته شنو؟ مجهولة الكون. مجهولة الكون بمعنى، ليش أقول مجهولة الكون؟ المهم أنا بعدني من أن نعطي للبارئ عز وجل ماهية بمعنى ماهية حدية، لأنه إذا أعطيناه ماهية حدية أسندنا إليه الفقر، لأجل أن لا نسند إلى الذات المقدسة الفقر، والماهية قد فيها شائبة الحدية، قد فيها شائبة الحدية، فلأجل أن لا أبتلى بمشكلة الحدية فأقول الباري عز وجل له ماهية لكنها مجهولة الكون. هذا رأيي. الرأي الآخر يقول لا، الباري عز وجل وجود، أما الممكنات ما. فبالنسبة للذات المقدسة الأصيل ما هو؟ هو الوجود، وليس له ماهية، بينما ما سواه له ماهيات. ولذلك ليش التفرقة؟ الماهية هو الدائرة، الماهية هو شنو؟ الدائرة. لكن خب يمكن بلحاظ غير البارئ عز وجل شنو نفترض؟ هناك دوائر، صفحة الكون عبارة عن شنو؟ دوائر. الدائرة الأولى إنسان، في داخل الدائرة ماذا؟ مو وجود الإنسان، وإنما في داخل الدائرة شنو؟ نفس الإنسان. هذا الغلاف المحيطي، هذا غلاف ترسيمي، من الذي رسمه؟ الذهن. شو نسمي هذا الغلاف المحيطي؟ نسميه وجود. فصفحة الكون إيش عندنا؟ دوائر متعددة، دائرة منها إنسان، دائرة منها فرس، دائرة منها حيوانات أخرى، لكنه هذه الدوائر الذي يشغل متن الدائرة ماذا؟ إنسان. محيط الدائرة وجود، لكن هذا الوجود موجودا لا وجودا أصيلا ولا وجودا تبعيا، وإنما وجودا إدراكيا، وإنما وجودا إدراكيا. هذا هو معنى أصالة الماهية. واضح الفارق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. لذا على نظرية أصالة الماهية إيش راح يصير؟ إحنا ما عندنا أمامنا بحر من ماء، وإنما إيش عندنا؟ عندنا أمواج، أمواج الذي هو في الحقيقة والواقع أمواج البحر. وأما نفس الماء هذا مو موجود في الله، الموجود شنو؟ الموج. وأما الماء فهو قضية أوجدها الذهن لإيجاد نحو ارتباط لتأمين الوحدة بين هذه المفترقات. لذا الماهيات مثار كثرة ومؤمن وحدتها هذا الجهاز الإدراكي المؤمن للوحدة. طبعا بناء، اسمع لي راح احكي حكايتي النهائية. أصالة الوجود ترفع راية الوحدة، أصالة الماهية تدعو ترفع راية الكثرة. بناء على أصالة الوجود الذي يحكم القانون الحاكم في الكون الوحدة. ليش؟ لأنه الوجود هو عنصر الوحدة، وإنما التكثرات تكثرات في الذهن، وأما في الخارج ما عندنا إلا وجود واحد، والتكثر تكثرا ذهنيا. أما على أصالة الماهية الذي في الخارج شنو؟ تكثرات، إنما الوحدة من موجدات الذهن ومن منشئات الذهن، وإلا في الخارج ما عندنا. ودليلهم شنو؟ دليلهم شنو؟ أنه إذا جوز عمدة دليلهم أنه إذا كان في الخارج وجود واحد وشيء واحد، ليش اختلفت الآثار؟ ليش اختلفت الآثار؟ إذا قلتم أن الذي يحكم في العالم الخارجي هو وجود، فكيف اختلفت الآثار؟ لماذا صار عندنا أثر حار وأثر بارد؟ إذا كان الذي يحكم في عالم الخارج هو الوجود، إذن لماذا عندنا تعدد في الآثار؟ الجواب، إحنا وإن كان الوجود الذي يحكم في الخارج وجود واحد، لكنه هذا الوجود الواحد مقطع على أشكال. نعم، نحن بسبب تعدد آثاره راح نخلق ماهيات، فماهياتنا اعتبارات لا جزافية، إنما اعتبارات نفس أمرية. يعني شنو نفس أمرية؟ يعني شنو؟ يعني هو الماء واحد، لكن في نقطة منه صافي وفي نقطة منه خابط غير صافي. الذي يحكم وجود، يجي الذهن بعد ما شاف أنه أثران، أثر صافي وهو أثر للماء، وأثر خابط وهو أثر أيضا للماء، اجى الذهن خلق مفهومين ذهنيين، فقال أحد المفهومين صاف والمفهوم الثاني خالص. الماهيات اعتبارية مو بمعنى الماهيات جزافية، الماهيات اعتبارية بمعنى الماهيات النفس الأمرية، مو الماهيات جزافية وإنما الماهيات النفس الأمرية. لذا هذا أنا قلت سابقا، أنا أكد تقديسا لمقام الزهراء صلوات الله عليه وسلم، ما قيل من بعض من أنه الزهراء ما هي إلا امرأة كسائر النساء دليل على إفلاس في عالم المعرفة. الزهراء امرأة وسائر النساء امرأة، لكن هذه امرأة سعتها الوجودية في عالم الكون نحو وجود، هي مو لأجل أنها مربات في بيت الرسول، فعائشة أيضا عاشت في بيت الرسول، لا، هناك مكون داخلي في شخصية الزهراء، ولأجل ذلك المكون الداخلي نالت تلك الدرجات، مو لأجل كونها، قال شنو؟ قال الزهراء هي كسائر النساء غايته هي حالفها الحظ وعاشت في بيت رسول الله فصارت فاطمة، ولا لو أي مرة كانت هم تحصل نفس شروط الزهراء من التربية الصالحة ومن الأسرة الصالحة ومن الرعاية الصالحة لكانت أيضا تكون زهراء. الزهراء مشروع سماوي قبل أن يكون مشروعا أرضيا، الزهراء إعداد سماوي قبل أن يكون إعدادا بشريا، الزهراء مكونها غير مكون سائر البشر. الزهراء بداية حركتها الكمالية تبتدأ من 101، احنا غاية حركتنا، غاية ما يمكن أن نتحرك، ذروة الحركة أقصى ما يمكن. لو بلغ الإنسان أعلى درجات الكمال في المعرفة فهو أقصى ما يمكن أن يبتدئ وينتهي إلى 99. أما زهراء بداية حركتها تبتدئ من 101، وهذه معنى عصمة كسبية جبرية، وليس الزهراء عصمة كسبية فحسب، كما ليست هي عصمة جبرية فحسب، فإنما حركة بين العصمة الكسبية والعصمة الجبرية. حركتها لا تبتدئ من الواحد، وإنما تبتدئ حركتها من 101، لذا لا تمسها يد درجة الواحد إلى 100. على أصل هي خارجة في مكونها الداخلي، خارجة عن هذا. نعم، بداية حركتها من 101، ففضلها على سائر البشر فضل سماوي لا فضل بشري. نعم، هذا مو معنى أنها مجبورة على الكمال، هي لا زالت تعيش في حريم الكمال، إذ أن الله سبحانه وتعالى أعطاها الاختيار لأن تتحرك من 101 إلى اللامتناهي. وهذه حركة أصعب بجهات من الحركة من 1 إلى 100. حركة الولي في عالم التكامل لهي أصعب من حركة الإنسان العادي في حالة تكامله. الولي حينما يتحرك، نعم الولي لا يتحرك من 1 إلى 100، الولي يتحرك من 101 إلى لا متناهي، وهي أصعب من حركة ماذا؟ من حركة الفرد في حاله. فالزهراء ليس كسائر الناس، والزهراء عصمة، وعصمتها عصمة في دائرة جبرية وإن كانت في جائرة اختيارية. وليس معنى أننا نحجب عنها الحركة الكمالية لنفسها، وليس معنى أنها لا تتكامل بأعمالها، بل تتكامل بأعمالها، بل كمالها لأصعب من كمال سائر البشر في دائرة حركاتهم الكمالية. هذا هو الفارق بين أصالة الوجود وأصالة المهنة. طبعا أنا كما هو واضح لدى الجميع ما يمكن أنه ندخل في عمق الفكرة بكل ما لها من خصوصيات، هذه فصورة موجزة عن المائز بين أصالة الوجود وأصالة المهي. بس عندي بعد مطلب صغير وأطبق. وين كان حكايتنا؟ كانت حكايتنا الطلب هل متعلق بالفرد أم بالطبيعة؟ قلنا لا بالطبيعة. هل متعلق بالطبيعة في عالم التقرر أم بالطبيعة في عالم الوجود؟ لا في عالم الوجود. في عالم الوجود على أصالة الوجود الأمر واضح. يعني شو الأمر واضح؟ يعني الطلب بمن يدق؟ يدق بالوجود، يدق بالوجود. وإذا أسند صلي، يعني أطلب القضية الحقيقية، أبرزها، أبرز لي القضية الحقيقية، يعني أطلب منك إيجاد الصلاة. وإسناد الإيجاد إلى الطلب يكون إسنادا حقيقيا، بينما إسناد الصلاة إلى الطلب يكون إسنادا مجازيا. هذا على وفق مقولة أصالة الوجود. أما على وفق القول بأصالة الماهية، ماذا يكون مفاد الدليل؟ صلي، أطلب منك، بعد تقول وجود الصلاة، وإنما شنو تقول؟ أطلب منك صلاة بالحمل الشائع صناعي، على أن يكون الصلاة بحملها الشائع الصناعي في إسناد الطلب إليها إسنادا إلى ما هو له حقيقي. وأما إسناد الوجود، وجود الصلاة إلى الطلب، يكون إسنادا مجازيا وإسنادا إلى غير ما هو له. وبهذا ننهي هذا الفصل. وكما هو ملحوظ جرجرنا الشيخ الخراساني إلى بحث فلسفي نحن في غنى عنه بالمرة، بس شسر بعد. وأما بناء على أصالة الماهية، ابرز المتعلق، احنا كلامنا كله وين؟ بالمتعلق. يا اخوان اقول لا واحد يخفى، هذا واضح بس انا ما جبت بعد لوضوحه. هناك فرق بين المتعلق وبين الموضوع. حديثنا من البدء حتى الان هو حديث المتعلق وليس حديث الموضوع. اقول شنو الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ ما الفارق بين الموضوع والمتعلق؟ الموضوع مأخوذ مو على نحو إيجاده وإنما على فرض وجوده، أما المتعلق مأخوذ على نحو أو عبر. الموضوع شرط وجوبي، مقدمة وجوبية، أما المتعلق فهو شنو؟ مقدمة وجودية. لذا دير بالك إذا واحد قال لك البلوغ، شو تقول هذا؟ هذا موضوع. ليش موضوع؟ يعني إذا زيد إذا صار بالغا تجب عليه الصلاة. أما الصلاة إذا صار الصلاة لأنه يجب عليك تحصيل الصلاة، يجب عليك تحصيل الصلاة. الفرق بين الموضوع والمتعلق، الموضوع لا يجب تحصيله وإنما مأخوذ فيه أنه وجوده الحصولي مو وجوده التحصيلي. فرق بين وجوده الحصولي وهو الموضوع، وبين وجوده التحصيلي وهو المتعلق. وكلامنا كله وين؟ في المتعلق. اسمع. وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلاق ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، يعني كما لأن الطبيعة في عالم التقرر لا تمسها الأصالة ولا تمسها الاعتبار، وإنما الأصالة والاعتبار شأن من شؤونات عالم التنزل. بل بما اسمعني، فإذا الماهية أصيلة بأي معنى؟ مو بمعنى في عالم تقررها هي أصيلة، بل بيا معنى الماهية بحمل شائعها الصناعي، بل بما هي بنفسها في الخارج. أنا إيش عبرت الماهية بحملها الشائع الصناعي؟ فيطلبها كذلك، كذلك يعني شنو؟ فإنه متعلق الطلب قلنا وجوب تحصيلي، لكن وجوب تحصيلي للماهية بحملها الشائع الصناعي. طبعا قلت أنا بعض العرفاء كانوا بعض المغفلين يرى أنه المتعلق هو الماهية في عالم التقرر، فإذا يريد يحصلها شلون يحصلها؟ يريد يصلي شلون يصلي؟ الآن صليت، الآن صليت، ليه؟ تصور الصلاة كاف في تحققها. اتضح أن هذه نظرية في غاية الفساد، إنما بناء على أصالة الماهية أن التحصل تحصل الماهية بحملها الشائع، مو تحصلها بحملها الذاتي الأولي، أي تصورها كافي في تحققها كما هو واضح. فيطلبها كذلك، أي بما هي ماهية بحمل الشائع الصناعي، لكي يجعلها بنفسها، تفسرها لكي يجعل الماهية بنفسها بحملها الشائع الصناعي، يعني ينزلها إلى واقع الخارج بعدما كانت في وعاء الذهن، ننزلها إلى ما هو واقع الخارج لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات، أي الأعيان الثابتات، لا بوجودها بناء على أن أصالة هاي وندك العبارة دود. أما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب هو الماهية بنفسها في الخارج لا بوجودها، كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان؟ فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيات الخارجية على قول بأصالة المهية، أو الوجود على القول بأصالة، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن. فافهم وتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.